9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية أستهلها بالعنوان: الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في غزة، والمقاومة الفلسطينية تقتل قوته وتدمر آلياته. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قوتين للاحتلال حاولتا التسلل إلى داخل لبنان. قوات الاحتلال تداهم عدة بلدات في الضفة الغربية وتعتقل عددا من الفلسطينيين. إلى التفاصيل، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 12 مواطنا على الأقل وإصابة أكثر من 40 في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزلا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون وفقد عدد آخر في قصف صهيوني استهدف منزلا شمال رفح جنوبي قطاع غزة. وشن طيران الاحتلال غارات على محيط منطقتي الشيخ زايد وتل الزعتر شمال قطاع غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وجوا وبحرا، مخلفا أكثر من 30,500 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء ونحو 72,000 مصاب. أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، محذرة من استشهاد آخرين نتيجة توقف المولد الكهربائي وانقطاع الأكسجين. من جهتها قالت منظمة اليونسيف إنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من الأطفال شمالي القطاع غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية على الإطلاق. هذا واعتبر مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن عملية إنزال المساعدات جوا طريقة استعراضية وغير مجدية، وتتماهى مع سياسة الاحتلال بتعزيز التجويع وشراء الوقت وتمديد المجاعة. قصفت كتائب القسام على العديد أو قضت على العديد من جنود الاحتلال، كما دمر 6 دبابات له بجبهتي خان يونس وغزة، فضلا عن سيطرتها على مسيرتين. وأقر العدو بمقتل ضابط وإصابة آخر إضافة إلى إصابة 21 جنديا بغزة خلال يومين. بدورها قصف سرايا القدس بالهاونات تجمعا لقوات الاحتلال شمالي غربي بلدة بيت لاهيا ومواضع تجمع لآلياتها وجنودها بمحور نتساريم. من جهتها استهدفت كتائب المجاهدين بالهاونات تحشدات قوات الاحتلال، كما قصفت بالصواريخ خط إمدادها جنوبي حي الزيتون. كتائب المجاهدين وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى دكتا مستوطنتي بئري ورعيم برشقات صاروخية. تصدت المقاومة الإسلامية في لبنان لقوة صهيونية أثناء محاولتها التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية وأنزلت بها خسائر مباشرة. وأفاد بيان للمقاومة أن قوة من لواء جولان الصهيوني حاولت التسلل من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة رامية، فتم استهدافها بعبوة ناسفة كبيرة، ثم تلاها استهداف بعدد من قذائف المدفعية وتم تحقيق إصابات مباشرة. إلى ذلك استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر اليوم تكنة زرعيت ومحيطها بقصف مدفعي. وكانت المقاومة بلبنان قد استهدفت يوم أمس 6 مواقع أو مراكز تجمع لقوات الاحتلال في جبل النذر ومقابل قرية الوزان والسماقة والمطلة وجل العلام. حول التطورات الميدانية في جنوب لبنان نستمع للإعلامي حسين عز الدين.
الهدوء النسبي الذي خيم على القطاع الغربي تحديدا. نتحدث عن بلدة رامية وبالاتجاه الجنوبي إلى بلدة طير حرفة شحين الناقورة اللبوني الذي طبعا لم تشهد تطورات ميدانية كالعادة كسابقاتها من البلدات التي تقع جنوب مدينة صور على الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة، سيما وأن المقاومة قد نفذت عملية بصاروخ بركان استهدفت بعض تجمع الاحتلال في موقع جل العلم. طبعا هذا المشهد هو مرتبط حتى اللحظة، لا ندري كيف ستكون ساعات الليل، إنما لم ينعكس على بقية القطاعات وخاصة القطاع الشرقي الذي شهد تصعيدا وعمليات نوعية نفذتها المقاومة ضد المواقع الإسرائيلية وتجمعات جنوده، كان أبرزها استهداف بعد رصد دقيق من قبل مجاهدي المقاومة لدورية إسرائيلية راجلة قبالة بلدة الوزاني فأمطرتها بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى محققين في ذلك، نتيجة أن بعد هذا الاستهداف عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى يعني إحداث عازل دخاني كبير بين المنطقة يعني التي تشرف على المناطق اللبنانية وبين مكان الاستهداف، حيث يعني أوتي بطائرات هليكوبتر لنقل القتلى والجرحى من مكان هذه العملية. بعدها عمد الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الواجهة الشرقية والجنوبية لبلدة الخيام بوابل من القذائف الفسفورية والإنشطارية، بالإضافة إلى القصف الذي كان يطال بلدة الوزاني تحديدا. المقاومة كانت قد استهدفت أيضا الموقع المطلي وخاصة التجهيزات الفنية المستحدثة في هذا الموقع، وأيضا موقع السماقة في تلال كفرشوبة ومزارع شبعة المحتلتين.
نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم مساء أمس عددا من الاقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية، وقامت بحملة دهم واعتقالات واسعة، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية نابلس من عدة محاور وبعدد كبير من الآليات العسكرية، وحاصرت حي المخفية شمالي المدينة قبل أن تقوم بمداهمة منزل الشهيد معاد المصري وتفجيره، وذلك وسط إطلاق نار من قبل مقاومين باتجاه جيش الاحتلال. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم بعدد من الآليات العسكرية وتوجهت بعدد من الجرافات العسكرية نحو مخيم نور شمس شرق المدينة. وفي تطور آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبو جنوب غربي جنين من مدخلها الشرقي. حول تنفيذ قوات الاحتلال الصهيوني اقتحامات عديدة في بلدات وقرى في الضفة الغربية، نستمع إلى الصحفية راي عروق من جنين.
في آخر التطورات في مدينة جنين، كان هناك اقتحامات للقرى والبلدات في شمال شرق مدينة جنين، واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من مخيم جنين أثناء عملهما وتواجدهما داخل أراضي 48. كما كان هناك اقتحامات لعديد من بلدات وقرى في الضفة الغربية، وفي جنين تم اقتحام بلدة يعبد غرب مدينة جنين، هذه البلدة التي تشهد اقتحامات شبه يومية منذ 7 أكتوبر، وذلك بسبب وجودها بالقرب من حاجز دوتان العسكري. أيضا مقاومون استهدفوا حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين بعد وخاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الحاجز الذي عادة يستهدفه المقاومون من كل الفصائل المتواجدين في مخيم جنين وأيضا في البلدات والقرى القريبة من هذا الحاجز، كان هناك استهدافا مباشرا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع صفارات الإنذار من جانب الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في مخيمات وقرى وبلدات الشمال الضفة الغربية كان هناك اقتحامات عديدة طالت عددا واعتقال عددا من المواطنين، بينهم طالبة في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس تم اعتقالها من منزل ذويها بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال المنزل وهي طالبة في جامعة النجاح الوطنية. كما كان هناك اقتحامات في مدينة قلقيلية والقرى والبلدات المحيطة بهذه المدينة، كان هناك أيضا اعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على طفل كان متواجدا أمام منزله في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، بلدة كفر قدوم أو قرية كفر قدوم، تشهد مسيرات غاضبة كل يوم جمعة بسبب جدار الفصل العنصري المتواجد بالقرب منها. كذلك كان هناك التحامات في القرى والبلدات القريبة من مدينة رام الله.
تظاهر عشرات الآلاف بالولايات المتحدة في مسيرات حاشدة تنديدا باستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني، ودعت عشرات المؤسسات للمشاركة الفاعلة في اليوم العالمي للعمل من أجل فلسطين بمسيرات وفعاليات احتجاجية في العديد من الولايات والمدن الأمريكية من بينها العاصمة واشنطن للدعوة إلى وقف العدوان على القطاع بشكل عاجل. كما نظم عشرات النشطاء وقفة أمام سفارة الاحتلال بواشنطن تكريما للطيار الأمريكي أرون بوشنيل الذي أحرق نفسه تنديدا بالعدوان على غزة، حيث أضاء النشطاء الشموع ورفعوا اليافطات المنددة باستمرار المجازر. شهدت مدينة اسطنبول تظاهرة منددة بجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، فيما تجمع آلاف الأتراك في ساحة مسجد عبد الرحمن غازي رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات تندد بالإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الآلاف تجمعوا هنا في اسطنبول، هتفوا لغزة ورفعوا أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها لا تتركوا غزة وحيدة. تظاهرة ضمن سلسلة فعاليات تشهدها تركيا منذ بداية الحرب على غزة، وهي فعاليات تتصاعد بهدف الضغط لتحرك جاد يوقف الحرب.
كارنجا مثالي،
خرجنا اليوم لنعلن وقوفنا مع غزة ورفضنا للجرائم والمجازر بحق أهلنا في غزة. لا يمكن الصمت على هذه الجرائم، لذلك مطلوب منا جميعا أن نخرج إلى الساحات والميادين لنصرة إخوتنا.
الصمت خيانة، وعدد الشهداء المتسارع لا يجب أن يدفع العالم نحو اعتياد مشهد القتل في غزة، بل يجب رفع الظلم عن القطاع ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. بهذه المطالب هدف المتظاهرون هنا، وتلخصت رسائل المتحدثين في التظاهرة.
ما نخشاه حقا أن يعتاد العالم مشاهد القتل في غزة. هؤلاء الذين يسقطون هم بشر وأرواح وهم إخوتنا، لذلك نصرتهم واجب على كل مسلم، وكل ما يحدث الآن هو خذلان لهم. لقد تركهم العالم يواجهون إجرام الاحتلال بصدور عالية.
نريد من العالم أن يتحرك لينقذ الأطفال في غزة، لأن الظالمين يطلقون النار عليهم ويقتلونهم. نحن جئنا اليوم لنوصل أصواتهم للعالم. يجب على هذا العالم أن يتحرك لينقذ هؤلاء الأطفال. من حق أطفال غزة أن يتم حمايتهم.
لم يغفل المتظاهرون الدعوة لاستمرار المقاطعة للاحتلال وصولا لحصاره بشكل كامل، وهو جهد يوجب مشاركة شعبية واسعة ورسمية أيضا.
لا تتركوا غزة وحيدة ولا تعودوا أنفسكم على الصمت، شعارات رفعها آلاف المتظاهرين في هذه التظاهرة، وهي رسائل موجهة للعالم الإسلامي والعالم من أجل التحرك الجاد وإنقاذ أهل غزة من حرب الإبادة المتواصلة منذ ما يقرب 5 أشهر.
ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بجيش الاحتلال قدموا استقالتهم، على رأسهم الرجل الثاني في فريق الناطق العسكري باسم الجيش دانيال هاجاري. وأشارت إلى تقاعد عدد كبير من المسؤولين في قسم المعلومات بإدارة هاجاري، لافتة إلى أن الاستقالات تعكس حالة الاضطراب داخل القسم نفسه وناتج عن احتجاج الضباط على سير الأمور العملية والشخصية. وسابقا كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن أوامر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاستعداد لبدء عملية عسكرية في رفح أثارت الكثير من الخلافات بينه وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي. أكد نائب وزير الخارجية اليمني أن صنعاء ستواصل إغراق مزيد من السفن البريطانية، وقال حسين العزي أن أي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي على اليمن وتشارك أمريكا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة. إلى العناوين. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في غزة، والمقاومة الفلسطينية تقتل قواته وتدمر آلياته. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قوتين للاحتلال حاولتا التسلل إلى داخل لبنان. قوات الاحتلال تداهم عدة بلدات في الضفة الغربية وتعتقل عددا من الفلسطينيين. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. أحبتي، بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم ذخائر العبر، أما عند 9:39 تستمعون إلى قراءات على شغاف القلب. الوصايا الخالدة تقدم إليكم عند 9:50. أما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة تستمعون إليه عند 10:12. وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي عراق الرافدين، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 28 دقيقة. أما من مأدوبة القرآن تستمعون إلى هذا البرنامج عند 11:41. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 11:53. أما عند 12:16 يرفع أذان الظهر على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. صلوات شعبانية تستمعون إليها عند 12:20. أما عند 12:26 نقدم إليكم شرح الآيات. أحبتي، أتمنى لكم يوما جميلا وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، ونحن نلتقيكم مرة أخرى متفيئين ظلال دروس الحياة وعبرها عبر حكايات الأولين وقصصهم، حيث سنتوقف معكم في حلقة هذا الأسبوع عند كنز آخر من كنوز التراث الأدبي والفكري والثقافي الفارسي، ألا وهو كتاب تذكرة الأولياء الشهير للعارف والأديب والشاعر الإيراني فريد الدين العطار النيسابوري، على أمل أن تمضوا معنا دقائق ولحظات مفعمة بالمتعة والفائدة. إخوتنا المستمعين، استضفنا في حلقة هذا الأسبوع الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. أستاذ أهلا بكم والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وبالمستمعين الكرام في هذا الحديث الذي سيجمعنا بكم إن شاء الله.
أستاذ، نرجو منك أن تحدثنا عن شخصية الشاعر والعارف والأديب فريد الدين العطار النيسابوري ومؤلفاته وآثاره ومكانته بين الشعراء والعرفاء الآخرين.
نعم، بكل سرور.
شكرا.
فريد الدين العطار يمثل شخصية غنية عن التعريف.
نعم.
فهو شاعر بارز وكبير في مجال التصوف، وهو شاعر معروف بين الأوساط الصوفية.
نعم.
سواء في إيران أم في بلدان العالم الإسلامي الأخرى. عاش هذا الشاعر والصوفي ما بين القرنين الخامس والسادس للهجري، وقد عرف بكتابه الشهير منطق الطير، وأيضا بالكتاب الذي نحن بصدده في هذه الحلقة وهو تذكرة الأولياء. عرف بهذا اللقب أي العطار، وكلمة العطار تعني الشخص الذي يبيع الأدوية الشعبية والتوابل والعطور، ولكن بعض الباحثين ذكروا أن لهذه الكلمة معنى أوسع من ذلك.
نعم.
فقيل إنها أطلقت عليه لأنه كان يتولى الإشراف على دكان لبيع الأدوية، حيث كان يزوره المرضى في مدينته فيعرضون عليهم الحالات المختلفة التي تطرأ عليهم، ويصف لهم الدواء، ويقوم بنفسه على تركيب هذا الدواء وتحضيره.
نعم.
وتحدث عن نفسه في كتابيه مصيبة نامة وإلهي نامة، أي كتاب المصيبة والكتاب الإلهي، وذكر بشكل صريح أنه ألف هذين الكتابين في صيدليته إذا صح التعبير، والتي كان يتردد عليها الكثير من المرضى، وكان يقوم بفحصهم وجس نبضهم في هذه الصيدلية.
يعني كان طبيبا.
نعم، كان يجمع بين العرفان والتصوف وبين مهنة الطبابة، وهذا هو ديدن أكثر العرفاء والمتصوفين.
نعم.
يعني كانوا يجمعون بين التصوف وبين الأعمال والحرف المختلفة. ولد هذا العارف والشاعر الكبير في مدينة نيشابور أو في مدينة نيسابور في إيران، وأمضى بها عهد الطفولة، ولأن هذه المدينة قريبة من مدينة مشهد فقد لزم ضريح الإمام الرضا عليه السلام، وأكثر بعد ذلك من الترحال في البلاد الإسلامية المختلفة، ومنها الري والكوفة ومصر ودمشق.
نعم.
ومكة والمدينة والهند، ثم عاد ليستقر أخيرا في قريته في مدينة نيسابور، وعمل لمدة 39 عاما من حياته في جمع أشعار الصوفية وأقوالهم في كتابه تذكرة الأولياء.
طيب، نشكر الأستاذ سعد الشحمان على هذه الإجابة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود لحضرتكم. نرحب بالأستاذ سعد الشحمان وبمستمعينا الكرام مرة أخرى. أستاذ، نرجو منكم أن تحدثونا عن الكتاب نفسه، يعني تذكرة الأولياء وأهميته ومكانته بين الآثار الفارسية الأدبية والعرفانية الأخرى، وعن الموضوعات والمضامين التي يشتمل عليها هذا الكتاب.
بالنسبة إلى هذا الكتاب المعروف بين الأوساط الصوفية العربية، أيضا هو كتاب صوفي أو عرفاني كتبه المؤلف بنثر مبسط. يشوبه بعض السجع أو السجع، كتبه كما يدل على ذلك عنوانه في الترجمة لكبار التصوف وأوليائه ومشايخه، كتبه بالفارسية. ويشتمل هذا الكتاب على مقدمة وعلى 72 بابا، خصص كل باب من هذه الأبواب لسرد حياة أحد أعلام التصوف في العالم الإسلامي في ذلك الوقت حتى عصره، وذكر مكارم أخلاقهم ومواعظهم وحكمهم. وقد خصص الباب الأول من هذا الكتاب لأقوال الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
جميل.
وخصص الباب الأخير من هذا الكتاب لشخصية الحسين ابن المنصور الحلاج. المعروف. كما قلنا، ذكر في هذا الكتاب بشكل مسهب وبشكل مفصل حياة الكثير من العرفاء والمتصوفة في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وذكر في هذا الكتاب أشخاص مثل ويس القرني وإبراهيم الأدهم ورابعة العدوية وأخيرا أيضا الإمام محمد الباقر عليه السلام. ويتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يعتبر أقدم نص وصلنا في مجال التصوف والعرفان من القرن الخامس إلى السادس الهجرية، إذ نلاحظ أنه لم تظهر في هذه الفترة آثار نثرية كثيرة، ويتميز أيضا بسلاسة الأسلوب وبساطته إلى درجة الكمال وخلوه من التكلف والتصنع. ويعتبر كتابا عديم النظير من حيث الاستفاضة في ذكر تراجم الصوفيين من جميع الجوانب.
مستمعينا الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ على هذه الإجابة القيمة التي تفضل بها وسلط من خلالها الأضواء على الكتاب والمؤلف. شكرا أستاذ.
على الرحب والسعة، وإن شاء الله نلتقيكم في الأسبوع المقبل
إن شاء الله. والآن ندعوكم إلى متابعتنا عبر القصص والحكايات التي اقتطفناها لكم من رياض هذا السفر الأدبي والعرفاني. أنا لا أستحق ذلك. يحكى أن رجلا قدم على الشيخ أبي الفضل وقال: رأيتك البارحة في المنام ميتا، وقد وضعت جنازتك في ركن من الأركان. فقال: أصمت، لقد رأيت في ذلك المنام نفسك، فنحن لا نموت أبدا. وعندما اقتربت وفاته قيل له: سندفنك في الموضع الفلاني الذي هو موضع المشايخ والوجهاء. فقال: ويحكم، من أنا كي تدفنوني إلى جانب هؤلاء العظام؟ أريد منكم أن تدفنوني فوق تل دفن فيه تعساء الناس ومساكينهم، فهم أقرب إلى رحمته والرحمة إنما تعطى لمن يتعطش لها. أرغفة الخبز. يحكى أن أبا نصر السراج قدم ذات يوم من طوس إلى بغداد في شهر رمضان، وخصص له مكان الخلوة في مسجد الشونيزية، وكان يؤم الدراويش حتى حلول العيد، وكان أحد الخدام يأتي في كل ليلة برغيف خبز إلى موضع خلوته ويقدمه له. وعندما حل العيد وذهب أبو نصر، اكتشف الخادم أن كل أرغفة الخبز بقيت في مكانها على حالها. الكرامة الكبرى. سأل شخص أبا العباس القصاب: ما هي كرامتك يا شيخ؟ فأجاب: لا أعلم كرامة لي، ولكنني كنت في البدء أذبح خروفا في كل يوم وأضعه على رأسي حتى الليل، وأطوف به المدينة كلها علي أجني شيئا من الربح، ولكنني أرى اليوم أن رجال العالم ينهضون من شرق العالم وغربه ويقطعون البحار من أجل زيارتي، فأي كرامة أكبر من ذلك؟ أمنية. نقل أن إبراهيم الشيباني حكى ذات مرة قائلاً: أذكر أن نفسي كانت تتمنى قبل 60 عاما قطعة من اللحم المشوي، ولكني كنت أحرمها من ذلك. وفي ذات يوم سيطر علي ضعف عظيم حتى بلغت سكينة العظام، وانتشرت رائحة اللحم المشوي، فأخذت نفسي تصرخ وتتأوه قائلة: حان الوقت، فقم بالله عليك واطلب لقمة من هذا اللحم. فنهضت وسرت في أثر رائحة اللحم حتى وصلت إلى السجن، وعندما دخلت رأيت سجينا يكوى وهو يطلق صرخات الألم، وكانت رائحة اللحم المشوي قد انتشرت وفاحت. فقلت لنفسي: خذ الآن اللحم المشوي. فخافت نفسي وامتنعت ورضيت بالسلامة. نداء الدرويش. ونقل العطار أن درويشا أي فقيرا كان ينادي قائلا: إن عطيت رغيفين من الخبز استقام أمري. فقلت له: هنيئا لك، إن أمرك ليستقيم برغيفي خبز، وأما أنا فإن العالمين يوضعان إلى جانبي كل ليلة، ولكن أموري لا تستقيم رغم ذلك. الجوزة الجوفاء. يحكى أن الشيخ رأى في طريقه ذات يوم طفلين يتنازعان على جوزة عثروا عليها، فأخذ الشيخ الجوزة منهما وقال: انتظروا حتى أقسمها بينكم. وعندما كسرها وجدها فارغة جوفاء، فخجل من نفسه وقال: كل ذلك النزاع كان من أجل جوزة جوفاء، وكل ذلك العراك كان دون أن ينالكما نصيب منها. وهكذا نختتم إخوتنا المستمعين الأفاضل حلقتنا لهذا الأسبوع من ذخائر العبر، شاكرين لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم، على أمل أن نلتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل محملين بحكايات وعبر جديدة، فتقبلوا تحياتنا وإلى الملتقى.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
يا فجر، أشقاء ولكن في شقاقي، وأحباب ولكن لا تلاقي، متى يلتام صدع كاد يقضي على آمالنا الغر العتاقي، ويسلبنا جني زرع سقته سيول نضالنا بدم دهاقي، إلى أن أينعت منه ثمار تكاد تذوب شوقا للمذاق، فلا نستطيع مد يد إليها، كأن الغصن في السبع الطباق. لكم يا فجر ترهقنا الليالي، ونحن من التلهف في احتراق، كطفل في القماط فما يلاقي سبيلا للثدي من الوثاق، فكيف نلام إن سالت مآق بدمع أسن تحدر في انطلاقي، وكيف نلام إن ضاقت صدور بهم كم يشد على الخناق، أيجني اللوم شاد قد تعنى بما في النفس من ألم الفراق. متى يا فجر يجلو عن حمانا ظلام بات ممدود الرواق، ترى تستكثر اللقيا علينا ونحن نكاد نضنا في السباق، فكم سالت لحبك من نفوس كرام لا تهون على الرفاق، وكم ولى لأجلك من شباب بشاشته على قدم وساق، وكم طفل رأى فينا أباه يساق إلى الردى شر المساق، وكم زوج غدت من غير بعل فليس لها من الأحداث واقي. متى يا فجر تطلع في ربانا، فقد عز اللقاء على الملاقي، أتبقى خلف أفقك لا تبالي، ونحن نذوب من حر اشتياقي، أتطمعنا وتخلفنا كأننا نطيق الصبر في ليل المحاقي. فهلا جئتنا والنبض فينا قوي في اندفاع والدفاق، فما يغني الوفاق إذا تفانت قوى الأحباب في نكد الشقاق. لكم أشفقت من عبث الصبايا بشيخ ليس يجدي في العناق. إذا مدت إليه يدا فتاة رأى في المد شدا للرياق، فلا يلقى بها إلا عذابا وإن كانت من الحور الرقاق. سنبقى أعينا يا فجر ترنو وترقب خيط نورك في اندثاق، فلم نفقد رجاء بعد فينا يحدثنا بأن الخير باقي، وأن الشر دوما في زوال وإن بلغت به النفس التراقي. وإن كثرت لصولته الضحايا وإن سالت بمذبحها السواقي، سنبقى نرقب الآفاق حتى يلوح سناك أو تفنى المآقي.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
سبحان الهدانا ينور من نوره خلونا نتكلم سبحان من بالعقل كرمنا علمنا مما لم نكن نعلم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
سبحان من في ذكرى نتعمد أرسل لنا أحمد سبحان من أسرى به بليلة ثم ارجع وما يدري عنا
طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيبنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك معصية لله مخافة الله تبارك وتعالى أرضاه يوم القيامة. من ترك معصية لله مخافة الله تبارك وتعالى. في اليوم الواحد كم مرة تعرض على الإنسان المعاصي؟ وهناك مبررات كثيرة لأن نفعل هذه المعاصي، أن تعصي الله سبحانه وتعالى. شاب في شهوته، امرأة في قوتها، لأي شيء ربما يعيشه الإنسان، وتكون هناك مبررات شيطانية لأن يفعل هذه المعصية. قيمة الإنسان بالابتعاد عن هذه المعاصي وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لو تركت المعصية وابتعدت عن هذه المعصية من أجل ماذا؟ من أجل حرج أمام الإخوان، من أجل حياء ربما يرتابني، من أجل شيء آخر ربما يكون فيه شيء وربما فيه ثواب. ولكني لو تركت المعصية مخافة الله تبارك وتعالى، لأني أخاف الله ولأني أخاف رب العالمين جبار السماوات والأرض. لو توعدني أحد في هذه الدنيا وكان صاحب سطوة ما فعلت شيئا يغضبه، فكيف بجبار السماوات والأرض ونحن نعيش في دنيا ونعيش في هوائه ونتنفس من هذا الهواء ونأكل من طعامه ونشرب من شرابه، مع ذلك نعصي الله سبحانه وتعالى. المعصية شيء قذر بين يدي الله سبحانه وتعالى، قذارة معنوية بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الخالق الكريم قال لنا بأن نفعل الواجبات ونترك المحرمات. لو تركنا هذا الحرام مخافة الله سبحانه وتعالى من أجل الخوف من الله تبارك وتعالى، ما هي النتيجة؟ أن الله يرضينا يوم القيامة. وكيف يرضينا يوم القيامة؟ بأن يعطينا كل ما نشتهيه ويعطينا كل ما نحتاجه. يرضي الإنسان بأن يلبي له كل ما يحتاج. من أجل ماذا؟ من أجل أنك تركت معصية من أجل خوفه سبحانه وتعالى. أي رأفة، وأي رحمة أكبر وأوسع من هذه الرحمة الإلهية الكبيرة أن الله هو الذي يأمرنا بترك المعاصي، ولو عملنا هذه المعاصي لكان له الحق في أن يعذبنا ويعاقبنا عليها، أنه لماذا عملنا هذه المعاصي. ومع ذلك يقول لنا أنكم لو تركتم هذه المعاصي التي هي حرام أن تفعلوها ولا أجيز لكم أن تفعلوها، لو تركتم هذه المعاصي من أجل الخوف مني فلكم عندي يوم القيامة كل ما تشتهون. إذن أي مبرر لأن نلهث خلف المعصية ولأن نسير خلف المعصية؟ لماذا لا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى لننال ما نناله ولكي يأتي يوم القيامة ليرضينا الله سبحانه وتعالى؟ أي مبرر عقلائي لا يدعونا لأن نقبل بهذا العرض الكبير الذي يعرضه لنا الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الوصية التي تردنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك معصية لله مخافة الله تبارك وتعالى أرضاه يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله
صبح من تطلع الوانه، مشاعر ترتقي بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي واقرأ آية الكرسي، آيتي يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آيتي يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان. حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله
نرضى واسع الجميع الناس رب الكون واهبها، مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها، مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها. صبح تتوزع الأرزاق فسعوا في مناكبها، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين. اللي خليها على الله تنملي بالخير إيده،